الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من تفسير القول المؤصل وهو 12 من تفسير سورة البقرة. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: فلا تكفر أبلغ إنذار وأعظم تحذير، أي أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر. وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر، وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد، وبين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعه. صحيح، كل كفر. وقوله: ما يفرقون به بين المرء وزوجه، في إسناد التفريق إلى السحرة، وجعل السحر سببا لذلك دليل على أن للسحر تأثيرا في القلوب بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد. وقد ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الساحر لا يقدر على أكثر مما أخبر الله عز وجل به من التفرقة، لأن الله ذكر ذلك في معرض الذنب للسحر وبين ما هو الغاية في تعليمه، فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره. وقال الطائفة أخرى: إن ذلك خرج مخرج الأغلب، وأن الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليه. وقيل: ليس للسحر تأثير في نفسه أصلا، لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والحق أنه لا تنافي بين قوله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وبين قولهما: هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإن المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تأثيرا في نفسه، ولكنه لا يؤثر ضررا إلا فيما أذن الله بتأثيره فيه. وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا في نفسه، وحقيقة ثابتة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة كما تقدم، وهذا خلاف غير معتبر لأنه خالف الأدلة. وما هم بضارين به بالسحر من أحد ممن سحروه إلا بإذن الله الكوني. أما الإذن الشرعي فإن الله عز وجل قد حرم السحر وأمر بقتل الساحر، فعن جندب رضي الله عنه: ولا حكم رفع حد الساحر ضربة بالسيف، خرجه عبد الرزاق. وكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وقتلت حفصة رضي الله عنها ساحرة سحرتها. قال الإمام أحمد رحمه الله: قتل الساحر ثبت عن 3 من الصحابة. ومما تقدم يحرم تعلم السحر وتعليمه وتصديق أهله، فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه البزار. وجاء عن أبي هريرة عند أحمد في انقطاع بين أبي التميم الهجيمي وأبي هريرة رضي الله عنه، وصح عند البزار من قول ابن مسعود رضي الله عنه: وله حكم الرفع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، خرجه أبو داود. لأن السحرة يتعلمون من علم النجوم ما يستفيدونه في باب سحرهم، ويربطون بين التغيرات الفلكية والتأثيرات الأرضية. وإلا فعلم النجوم من حيث الاهتداء بها ومعرفة الجهات والأوقات لا حرج فيه، كما بينه ابن رجب في كتابه فضل علم السلف على الخلف. وأما حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا تعرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أخرجه مسلم، فيحمل على من لم يصدقهم. ويتعلمون السحرة ما يضرهم في دينهم ودنياهم ولا ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، في دنياهم وآخرتهم، بل هو سبب خزيهم وهوانهم. وفعلا تجد الساحر قد أطرب في الفقر، ما يخرج من الفقر إلا أن يشاء الله، ربما يبني بعضهم بعض البيوت ويشتري بعض السيارات، لكن سرعان ما يبقى في الفقر. وهذا رد على من جوز تعلم السحر، قالوا: إنما نهى الله عز وجل عن فعله ولم ينهى عن تعلمه، فما كان منه نافعا فلا بأس بتعلمه، هذا قول باطل. إن الله عز وجل يقول: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال قبل ذلك: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلمه كفر وتعليمه كفر وأعظم أبوابه. كما قال ابن الأمير الصنعاني: الشرك بالله عز وجل، فكما كان الإنسان فكلما كان الإنسان أكثر شركا وطاعة للشياطين كلما كان أسحر وأقوى في هذا الباب. وذكر ابن القيم رحمه الله أن سحر عباد الأصنام أشد من سحر اليهود والنصارى، وسحر اليهود والنصارى أشد من سحر من انتسب إلى الإسلام. ولقد اللام لام القسم علموا اليهود لمن اشتراه اختاره على ما أنزل الله عز وجل في التوراة وما أنزل الله عز وجل في كتبه المنزلة، وهو ها هنا في القرآن لمن حصله واقتناه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب ولا حظ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. متفق عليه عن حذيفة رضي الله عنه. ولبئس ما شروا باعوا به أنفسهم حيث أضاعوا حظها الأخروي بدنيا زائلة، لو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا الفعل المهين، ولكنهم لا يعلمون ولا يفقهون بسبب ما هم فيه من الكفر الصراح والمخالفة الواضحة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل، واتقوا راقبوا الله عز وجل في السراء والضراء، لمثوبة لأجر من عند الله خير لهم في الدنيا والآخرة لو كانوا يعلمون، ولكنهم لا يفقهون. فالسحر له حقيقة، فقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليها أنه يفعل الشيء وما يفعل، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ربه سبحانه وتعالى، فالإنسان يدعو الله إذا ابتلي بالسحر ويأتي بالرقى من قرآن وسنة، ولا يذهب إلى السحر والمشعوذين أبدا، وإن كان عطبه في هذا السحر لا يذهب إلى السحر والمشعوذين، فإن مات على التوحيد بسبب السحر يرجى له الشهادة والخير. وأما إذا صدق السحرة كفر، صلى الله السلامة والعافية. ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي الذي عند رجلي أو الذي عند رجلي الذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قالوا: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: فيه مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، يعني أخذ من شعر رأسه كأنه وجد شيئا من الشعر وضعه في مشط، ثم وضعه في طلعة ذكر قد يبست، يعني من ذكر النخل. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقه؟ أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. إثارة الشرشر، الإنسان يحاول في عدم إثارة الشر إلا ما لا بد منه خرج وظهر، وإلا فكلما كان الأمر على الستر كان أسلم. قال: واللفظ لأحمد هو مرض من الأمراض التي تنزل بالإنسان فتغير مزاجه وطبعه، وقد اختلف العلماء في مسألة حالة الذوات هل يستطيع أن يقلب الذكر إلى أنثى والإنسان إلى حيوان، فاستبعد ذلك قوم، وهذا هو الصحيح، فلو كانوا يستطيعون ذلك لفعلوا الأفاعيل، ولكنهم أعجز من ذلك، فقد يتسلطون بإذن الله الكون على بعض عقول البشر فيفسدونها ويلعبون بهم، فإنه يظهر للمجنون الجني أو الجنية فيتلاعبون به، فلذلك تجد المجنون يتكلم ويخاطب، والله المستعان. واختلف العلماء في توبة الساحر، والصحيح أنها مقبولة منه إذا أداها بشروطها، فغاية السحر أنه كفر، قد قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، للكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليهم من خير أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله يختص برحمته من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. ينهى الله عز وجل المؤمنين عن بعض الألفاظ الموهمة، وهذا من المهمات، أن الإنسان لا يتكلم إلا بلفظ صحيح صريح لا إشكال فيه ولا إيهام. فإن اليهود كانوا يستخدمون لفظ راعنا من الرعونة، وقيل معناه اسمع لا سمعت، وكان المسلمون يستخدمون هذا اللفظ على معنى الانتظار أو راعي أحوالنا. فتسلق اليهود بهذا اللفظ الموهم إلى الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا انتظرنا أو انظر أحوالنا. فالألفاظ الشرعية تغني عن هذا اللفظ الموهم، مع أن الصحابة كانوا بعيدين كل البعد عن مشابهة اليهود. واسمعوا، أي اسمعوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع استجابة لا سمع انصات. فإن سمع اليهود كما قال الله تعالى: سمعنا وعصينا. وسمع الاستجابة معناها الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وللكافرين عذاب مهين، أي لليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، عذاب موجع بسبب إعراضهم وسخريتهم بالدين. وفي هذا دليل على أن الاستهزاء بالدين وسب الأنبياء كفر مخرج من الملة. ثم قال تعالى عنهم محذرا المسلمين من الركون إلى الكفار: ما يود لا يحب الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى ولا المشركين عباد الأصنام، وذلك لما عندهم من البغض والحقد والكره والحسد للمسلمين، ولن يرضوا عن المسلمين إلا أن يتركوا دينهم كما قال تعالى. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أن ينزل عليكم من خير من ربكم القرآن والنبوة والرسالة وغير ذلك، فإنهم كرهوا أن تكون النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم أو تكون في العرب، فإنهم يدعون أن الأنبياء أن النبوة محصورة في أولاد إسحاق، مع أن الله عز وجل قد أخبرهم بدعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله يختص برحمته بالنبوة والهداية من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، وقال: ربك يخلق ما يشاء ويختار. وفي الآية إثبات مشيئة الله عز وجل خلافا للمعتزلة من أن العباد يفعلون أعمالهم خارجا عن مشيئة الله، والله ذو صاحب الفضل العظيم العطاء الواسع، فمن فضله الجنة كما قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن فضله الهداية للقرآن: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ومن فضله اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى العالمين، وجعل هذه الأمة خير الأمم، وأفضل الله عز وجل على عباده كثيرة، وإنعامه بالغ وسابق. لو أن المسلمين يتأملون هذه المعاني البليغة: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لجعلت المسلمين في زهد عن خير يأتي من قبل الكفار. ولكن كثيرا من المسلمين جهلوا مثل هذه الأخبار الإلهية التي لا يعتريها خلف، فتسلط عليهم الكفار، يظهرون لهم المواساة ولا مواساة، ويظهرون لهم المودة ولا مودة، ويظهرون لهم الإحسان ولا إحسان، وإنما يخادعون المسلمين حتى إذا استمكنوا منهم لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة. وهذا أمر قد سبق وسيأتي، قد سبق من قريظة ومن إليهم نقضوا العهود التي بينهم وبين المسلمين وبين النبي الكريم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم منه الخير والسلامة وحسن الجوار، لكن مع ذلك تمنعهم أخلاقهم الردية أخلاق الكفار إلا أن يكونوا غاشين، إلا أن يكونوا مناويين، إلا أن يكونوا حاسدين حاقدين. وهكذا في الزمن المستقبل سيقاتل المسلمون مع الروم النصارى عدوا واحد، فإذا ما انتصر الجيش وإذا بالروم يقدرون، وتقع مقاتل عظيمة يهلك فيها الكثير الكثير من المسلمين بسبب غدر الروم، غدر النصارى يعني كلام الله لا خلف له، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ولذلك بين الحين والآخر يأتون بقوانين ظاهرها أنها إرادة الخير للشعب، الرحمة للمرأة، الرفق بالطفل، يعني الإحسان إلى الإنسان، وباطنها أن تؤدي إلى ضعف الاستقامة، فبعد ذلك يتسلطون على المسلمين. انظر إلى البنك الدولي الآن، أي دولة ما تعترف بالواط ما يعطيها قرض، وهكذا أي دولة ما ترضى بالربا وتعويم العملة بحيث يتضرر الشعب ما يعطيها قرض، شدد عليها. هكذا المنظمات ما تعطيك إلا إذا رأت منك تنازلا عن دين، عن استقامة، عن مبادئ، عن قيم، عن أخلاق، وإلا تمنعك. هم ما جاءوا إلى البلدان الإسلامية لإنقاذهم من الفقر، لإنقاذهم من القتل، لإنقاذهم من التشرد، بل الواقع أنهم يخرجون الناس من البيوت إلى الخيام، وكثير من مساعداتهم ليست مساعدات يعني تقوم بشأن الإنسان، ربما يأتون وتصوير وإخراج نساء وأطفال، وفي الأخير حفاظات نساء ومناشف وبعض الأشياء التي لا يحتاجها بالذات البدوي أو اليمني. الناس يحتاجون مثلا إلى طعام، إلى شراب، إلى كساء، إلى مأوى، وفي المقابل يعطون العدو الصائل على المجتمع ما لا يعطون المستضعفين. في هذه الأيام يسلمون إلى الحوثي أجهزة استخراج الألغام بما قيمته 750,000 دولار، يعني الذي يزرع الألغام هو الحوثي، كيف يعطى أجهزة استخراج الألغام؟ لكن لأنهم أصلا ما أتوا لإنقاذ الشعب، هم أتوا لإسقاط الشعب، فالحوثي يسقط الشعب عسكريا والمنظمات تسقط الشعب دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وفي كثير من الجوانب. لا يركن إلى الكفار، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وفي الآية أيضا رد على من يزعم أن النصارى واليهود أصحاب دين ليسوا بكفار، خبر الله أنهم كفار. ولا تظن إنما سلم الله اليمن، وإلا بسبب هذه الأعمال التي قاموا بها كم من بلدان تحولت إلى نصارى. لو أتينا إلى الحقيقة أغلب بلدان شرق إفريقيا وغرب إفريقيا ووسط إفريقيا كانوا مسلمين، كانوا يتكلمون العربية، مثل مالي وتشاد والنيجر والسنغال، هذه البلدان، حتى تنزانيا إلى عهد قريب وكتاباتهم باللغة العربية وعقودهم باللغة العربية، والصومال كانت بلاد أحسن ما يكون بالتمسك بالدين والتكلم باللغة العربية، وغزوهم واستعمروهم وأدخلوه كثير من المجتمعات في النصرانية، فصاروا في تنزانيا يتحكمون في المسلمين، في كينيا، في مالي، تشاد، سنغال، في النيجر، في كثير من البلدان الإسلامية، في السودان، حتى وصل الحال بهم في السودان انفصلوا الجنوب السوداني عن السودان، وهكذا أدخلوا النصرانية إلى أندونيسيا وتحكموا في كثير من البلدان، وقعت حروب بين المسلمين وبين النصارى في عهد قريب، والنصارى يستطيلون على أهل الإسلام. وهكذا ماليزيا دولة مسلمة واقتطعوا منها سنغافورة وضموها للنصارى مع النصارى الذين بقيوا في أصل ماليزيا. ولذلك تجد سنغافورة الآن يعني أعظم دولة اقتصادية في العالم مع صغر مساحتها، لكنها دولة نصرانية. وفي الجانب الآخر الماسونية العالمية والصهيونية العالمية اتخذتها مقرا لتجارتها، فقد لحق المسلمين الكثير من الضرر بسبب الركون إلى هؤلاء ونسيان ما يقومون به. لا تنسى يا أخي، لا تنسى أن عدوك دائما يتربص بك. خبر من الله، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. حسدون على التأمين، آمين حسدون عليها، على السلام حسدون عليه، فكيف ما يحسدوك على ما هو أعظم من ذلك؟ إلى حنا بارك الله فيكم.